يا رب اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم طهر قلوبنا واسماعنا وابصارنا، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم احكم دماء المسلمين في العراق وايران، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم انصرهم على الروس الملحدين، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم انصرهم على دولة الالحاد، اللهم انصرنا على روسيا وامريكا واسرائيل، اللهم انصرنا على روسيا وامريكا واسرائيل، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم على طاغوت البعث، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واشهد ان لا اله الا الله. يقول الكرام الكاتبين يا ملائكتي، إذا هم عبدي بفعل سيئة فلا تكتبوها له حتى يفعلها، فإذا فعلها فاكتبوها له سيئة مثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. يا ملائكتي، إذا هم عبدي بفعل سيئة فلا تكتبوها له حتى يفعلها، فإذا فعلها فاكتبوها له سيئة مثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا هم عبدي بفعل حسنة ولم يفعلها فاكتبوها له حسنة، فإذا فعلها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. من التواب؟ من الرحيم؟ من العليم؟ من الكبير؟ من السميع؟ من البصير؟ من اللطيف؟ من الخبير؟ من البصير؟ من القدير؟ من الرحمن؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من القهار؟ من الرزاق؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من الرحيم؟ من العليم؟ من القادر؟ من القادر؟ من القادر؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد؟ يا رب يا رب يا رب، حبك في دمي وكياني نور غضب يذوب في وجداني. يا رب يا رب، حبك في دمي وكياني نار أغر يذوب في وجداني. أنا لا أضام، أنا لا أضام وفي رحابك بسمتي، أنا لا أخاف وفي رضاك أماني. إلهي إلهي يا إلهي، حبك في دمي وكياني، حبك في دمي وكياني نور أغر يذوب في وجداني. أنا لا أضام، أنا لا أضام، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي رضاك. واحد. يا من إليه المآب والرجعة، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من حلت الوجوه لجلال جبروتك، يا من خشعت الأصوات لعظم ملكوتك، يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. إذا تذكر لك الناس جميعا فقل يا الله. إذا سألت فقل يا الله. إذا استعنت فقل يا الله. إذا توكلت فقل يا الله. إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا الله يا الله
يا الله
يا الله يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول للأمة في نصيحتين غاليتين: بروا أبناءكم تبركم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نسائكم. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمه. إن الزنا دين فإن أديته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحومة مسلم. نعم يا سيدي يا رسول الله. بآباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. ما هذا الخلق العظيم يا حبيب الله. يا من قلت أدبني ربي فأحسن تأديبي. صلى عليك الله يا علم الهدى. يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. نحن اليوم على موعد مع قصة الذبيح إسماعيل من حيث كونها جهادا واقتصادا. جانب الجهاد وجانب الاقتصاد في قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. واسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم الآن مع الدرس 88 بعد 103 إلى خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل لأعنصر المراكز الأساسية وأمركز العناصر الأصلية بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير إلى هناك. وبين هالات النور وباقات العطور وأكاليل الزهور وفيجان السرور وكنوز الدر المنثور التقي بالخليل وابنه. جانب الجهاد في القصة. وما هو الجهاد؟ الجهاد هو بذل الطاقة واستفراغ الوسع. الجهاد أقسام ثلاثة: جهاد النفس، وجهاد السيف، وجهاد الكلمة. جهاد النفس هو مقاومة النفس الهوى لئلا تتردى في القبائح. وجانب الجهاد في قصة الذبيح هو جهاد النفس، فإن الله تبارك وتعالى خلق كل ما على وجه الأرض ومن عليها، وخلق فيه غريزة حب الخلود في الأرض. ولذلك لما أراد إبليس أن يغوي آدم لم يقل له: هل أدلك على شجرة التفاح أو على شجرة القمح؟ إنما قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لأن إبليس كان يعرف أننا قد خلقت فينا غريزة حب الخلود، فكلنا يحب الخلود على وجه هذه الأرض مهما كان هواؤها سموما، ومهما كان طعامها زقوما، ومهما كان ماؤها آسنا. كل ما على وجه الأرض ومن عليها يحب الخلود عليها، وليس ذلك قاصرا على أبناء آدم وحدهم، إنما يشمل جميع المخلوقات. اسمع إلى كلام النملة، اسمع إلى كلام النملة: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما كان قول النملة لأخواتها النمال إلا حرصا على حب الخلود في الحياة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، وكون الذبيح يصبر على قضاء الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. مع أن بني آدم جميعا يحبون الخلود على هذه الأرض، فيقول الذبيح: يا أبت افعل ما تؤمر. جهاد نفس، لو أنه سار وراء رغبات نفسه لاعتذر لأبيه وقال له: يا أبت كيف تسول لك نفسك أن تذبح ابنك؟ إننا جميعا نحب الخلود في هذه الدنيا، حتى أن بعض العباد إذا دخل عليهم ملك الموت يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اسمع معي قول الباري تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. لا شفاعة في الموت، هذا هو جهاد النفس. فلو لم يجاهد الذبيح نفسه لاضطرب، لو لم يجاهد الذبيح نفسه لارتبكت أعصابه. إنه الموت، والموت شديد على النفوس. إن حب الحياة غريزة فينا معشر الآدميين، ولكن أشد الآدميين حرصا على الحياة هم اليهود. اليهود قال الله تعالى عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لم يقل ولا تجد لهم حريصين على حياة، إنما قال أحرص الناس على حياة. وهناك فرق في لغتنا بين أحرص وبين حريص، فالحريص هو المحب للحياة، ولكن الأحرص هو أشد الناس حبا على حياة، لأن أحرص أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل في لغتنا تفيد اشتراك شيئين في صفة واحدة مع زيادة أحدهما على الآخر. فاليهود أشد الناس حرصا على الحياة، لا على حياة. وهناك فرق بين الحياة وبين حياة، الحياة معرفة وحياة النكرة. إنهم ليسوا حريصين على الحياة، إنما هم حريصون على حياة، على أي حياة، مهما كانت دنيئة ومهما كانت ذليلة ومهما كانت خانحة. هذه صفات اليهود. اليهودي يحرص على أن يعيش أي حياة مهما كانت ذليلة، مهما كانت حياة دنيئة. هم أشد الناس حرصا على الحياة، والحرص على الحياة يعطينا ثلاث رذائل: الجبن والبخل والذل. الرجل الحريص على حياة جبان وبخيل وذليل. وهاتيكم الصفات الثلاث مركوزة في طباع اليهود. اليهود جبناء، اليهود بخلاء، اليهود أذلاء. والله ما جعل منهم رجالا إلا ذلنا، إلا جبننا، إلا ما نحن عليه من هوان. أما اليهود فيقول الله تعالى في شأنهم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، إنهم يخافون منكم أشد من خوفهم من الله العلي العظيم. لكننا لما وليناهم ظهورنا وأعطيناهم الدنية من أنفسنا، استأسد الحمل لما استنوق الجمل، استأسد الحمل لما استنوق الجمل. أما اليهود فلا عهد لهم ولا ذمة لهم ولا وعد لهم. من الذي قال هذا؟ هل الذي قال هذا هو المستر هنري كيسنجر؟ هل الذي قال هذا هو المستر كارتر؟ من الذي قال هذا؟ ان الذي قال هذا هو من يعلم السر واخفى، هو الذي يقول في كتابه: ارى كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هو الذي يقول في كتابه: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، في كل مرة وهم لا يتقون. ولذلك فإنني أنصح هذه الأمة وقد أحاطت بها غفلتها، أنصحها من هذا المكان. وكثيرا ما نصحتها في عام 1965 من هذا المكان، كثيرا ما قلت لكم: إن اليهود يستعدون للمسجد الأقصى ولمدينة القدس، وكنا يومها نلعب الكرة ولا حديث لنا إلا الأهلي والزمالك. حتى كان قائد الجيش سيادة المشير رئيسا لأحد النوادي ترك السلاح وترك التكتيكات العسكرية واشتغل بلعب الكرة. وذات صباح في اليوم الخامس من يونيو، في اليوم الخامس من يونيو وفي الساعة الثامنة إلا ثلثا من صباح هذا اليوم، وكنت يومها سجينا في سجن أبي فعدل، كنا وراء القضبان يومها، لأن العسكريين الذين حكمونا ويحكموننا لا يقبلون صوتا يرتفع بنصيحة ولا بقول لا إله إلا الله. في الثامنة إلا ثلثا من صبيحة الخامس من يونيو سمعنا طيرانا يطير بسرعة فائقة وعلى مسافات قريبة. قل
قلت سبحان الله، ليس هذا طيرانا عاديا، ما الذي حدث؟ وكنا محرومين من قراءة الصحف ومن سماع الإذاعات. الدنيا خارج السجون تشبه الميت إذا وضع في قبر، لا نعلم ماذا يجري فيها، لكن إذا كان شوقنا ازداد إلى أهلنا وأولادنا وأطفالنا كان الله يحضرهم لنا في المنام ليلة. فإذا منا التقينا بهم ورأيناهم وظلوا معنا إلى أن يقول مؤذن الفجر الله أكبر، وأشهد الله من هذا المكان أنه ما من ليلة مرت علي في السجن، سواء في سجن القلعة أو في أبو زعبل أو في طرى، ما من ليلة إلا وكان أبي رحمه الله معي في المنام وهو ميت. فالأموات يشعرون بالأحياء ويزورون الأحياء، ولم تكن الطائرات يومها طائرات مصرية، لأن الطيارين كانوا يقضون ليلة حمراء هناك كانوا يحتسون الكوس وكانوا يخادعون. لم يكن الطيارون هناك على طائراتهم، كانت الطائرات تربض على الأرض، كانت الطائرات تنام على الأرض، وفي ثلث ساعة ضرب الطيران من أقصى البلاد إلى أقصاها، وعاد الميراج، عاد الميراج إلى قواعده السالمة، حتى قال قائد السلاح الجوي الإسرائيلي مردخاي فوق: إن ما حدث في مصر يفاق أعظم أحلام خيالا. يا معشر السادة، اليهود هم اليهود، لا يعرفون سلامة ولا يعرفون عهودة ولا يعرفون وعودة. والأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية تمر بأسوأ حالاتها، تمر بأسوأ حالاتها. اليهود ما زالوا يضعون على باب الكنيسة هذه العبارة: اعملوا على قيام دولة اسرائيل من الفرات الى النيل. ايها الاخوة الاعزاء، هذا هو جهاد النفس، مقاومة النفس لها لئلا تنقاد الى القبيح. ويرحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان المسلمون في عصره اشد الناس رقابة لله تعالى. يمشي امير المؤمنين ليختبر الضمير في ايامه، كيف اصبح الضمير؟ ام من جوهر ام من ذهب ام من فضة ام صار حديدا؟ وانظر عمر فارى امرأة عجوزا تغش اللبن بالماء، فينهاها عمر ويقول لها: يا أمة الله، ماذا تقولين لرب العزة اذا قال لك يوم القيامة: خلص اللبن من الماء وخلص الماء من اللبن؟ وقال عمر رضي الله عنه: إذا أصدر قرارا تابعه بنفسه. لم يكن ينام من الليل إلا قليلا، وكان يقول: أنا إن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت النهار أضعت رعيتي وأنا مسؤول. لو أن بغلة عثرت في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. بغلة، لو عثرت بغلة في العراق في أقصى حدود دولة الإسلام، لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. ويمر عمر فيجد المرأة تغش اللبن بالماء بعدما
نهاها. فأقول له عمر: يا عجوز، ألم أنهك عن غش اللبن بالماء؟ فتقول المرأة: والله ما غششته يا أمير المؤمنين. واقف عمر أمام القسم مشدوعا في حالة انعدام وزن، وإذا بصوت ينبعث من داخل كوخها يقول: يا أمه، أتغشين المسلمين وتكذبين في اليمين وتحلفين في اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين؟
يا أمه، يا أمه، أتغشين المسلمين؟ يا أمه، أتكذبين على أمير المؤمنين؟ يا أمه، أتحلفين في اليمين؟ ويسأل عمر: من هذه التي تتكلم؟ فتقول له: يا أمير المؤمنين، إنها ابنتي، بنت تشهد على أمها أمام الحق، أمام الحق، لأن أمها لن تنفعها يوم القيامة. هذا هو جهاد النفس. فماذا أفعل عمر؟ بنت تشهد على أمها بالكذب والغش والحرص في اليمين، ماذا فعل عمر؟ لا بد أن يسلمها جائزة الدولة التقديرية. لم تكن الجوائز يومها توزع على الراقصين والراقصات، ولا على المطربين والمطربات، ولا على المغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، لا لا، إنما كانت جوائز الدولة توزع على الأمناء، على الأتقياء، على الأنقياء، على الأبرار، على الأنقياء، على كل من قال لا إله إلا الله بحق خالصة من قلبه. فماذا يفعل عمر أمام هذه القمة؟ إنها قمة بازخة، إنها قمة تزاحم الشمس في الجلاء، إنها قمة في بازخ العلياء، فتاة تشهد على أمها، إنه جهاد النفس. وإذا بأمير المؤمنين يجمع أولاده ويقول لهم: من منكم يتزوج بنت بايعة اللبن؟ فيطبق عليهم صمت عميق. ابن امير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن؟ ان الشاب في زماننا اذا اراد ان يتزوج فتاة يسأل اول ما يسأل عن مؤهلها. الخمس هو البكالوريوس، ثم يسأل على اي درجة هي، أفنية أم كتابية أم إدارية، ثم أسأل ما دخلها، ثم أسأل ما هي الهواية التي تمارسها، ألعب البنج بونج أم المصارع الياباني أم الأدب الإنجليزي، ثم أسأل ما هو النادي الرياضي التي تنتمي إليه وتشجعه. ما سأل عن دينها، وما سأل عن أخلاقها، وما سأل عن صلاتها، وما سأل عن صيامها، وما سأل عن دينها، ما سأل عن مذهبها، ما سأل عن فقهها، ما سأل عن علمها. لا لا يا معشر السادة، ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن، وإذا بعمر يقطع هذا الصمت العميق بصرخة صاخبة ويقول: والله لو لم يتزوجها واحد منكم لتزوجتها أنا. أنا الأمانة، الأمانة في أسمى معانيها، في أسمى معانيها الأمانة، الأمانة. بنت بائعة اللبن تعرف على ابناء امير المؤمنين. ولقد حدثني احد الشباب بانه خطب فتاة وذهب لزيارتها بعد خطبتها، وبينما هو جالس معها في بيت ابيها اذ دخل شاب مسبسب الشعر رقيق الثياب، خطرات النسيم تجرح خديه ومس الحرير يدني بنانه. فلما دخل عليهما قامت المخطوبة وبالأحضان واستقبلت هذا الشاب
مما جعل الخاطب أسأل أهو أخوك؟ قالت لا. أهو عمك؟ أهو خالك؟ ما هي الصلة التي جمعتك به؟ فقالت له إنه مدرسي. مدرس ماذا؟ الكيمياء، الأحياء، الطبيعة، الرياضة، الإنجليزي. قالت له لا، إنه المدرس الذي يعطيني دروسا خاصة في الرقص. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد انهارت الأخلاق. دروس خاصة في الرقص، دروس خاصة يخلو فيها المدرس بالفتاة ويعلمها الرقص. هكذا تحولت الكثير من البيوت، هكذا دفن الأخلاق وصلينا عليها صلاة الجنازة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، ولو كانت صالحة؟ قال الحبيب محمد: ولو كانت مريم ابنة عمران. من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ إنني وأنا أتحدث عن هذا المشهد أشعر كأنني أقف في وحدة سحيقة، وأطل بناظري إلى قمة شماعة تنخلع الرقاب عند ذراعها. بنت بائعة اللبن؟ لا، أستغفر الله، بل الأمينة الوفية الخائفة من الله العارفة بالله. وإذا بعاصم بن عمر ابن الخطاب يتزوجها. عاصم بن عمر يتزوج بنت بائعة اللبن، يتزوج بنت بائعة اللبن ويعيش معها، فيرزق منها بفتاة مثلها ليلى. وتمر الأيام، وإذا بليلى بنت عاصم بن عمر بنت بائعة اللبن تتزوج عبد العزيز بن مروان. وتمر الأيام فينجب منها عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ابن بنت بائعة اللبن. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أيها المسلمون الأعزاء، هذا هو جهاد النفس في قصة الذبيح، هذا هو جهاد النفس في قصة إسماعيل ابن إبراهيم. يقول مولانا تبارك اسمه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإخوة الأعزاء، أيهما أشد على النفس، جهاد النفس أم جهاد السيف؟ هذا سؤال أجيب عنه إذا دمنا لقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وحتى لا يضيع من أقدامنا الطريق، أعود بحضراتكم من هنالك حيث الخليل والذبيح، إلى هناك حيث عمر وبنت بايعة اللبن، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، وتردد في نفسي سؤال حائر يبحث عن جواب، ولكني لما رأيت الجواب مرا صرفت السؤال: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ إن الذي حدث مرير وصعب. في يوم الأحد الماضي زارنا في هذا المسجد 17 شيخا من اهل افغانستان
وجلسنا سريا نتجاذب اطراف الحديث فيما بيننا. 17 شيخا بلغوا من الكبر عتيا، على وجوههم صفرة المرض والاجهاد والهوان،
انهم كبار السن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لما هجم الروس الملاحدة على بلادهم هاجروا الى ايران.
قلت في نفسي هل سيأتي علينا يوم نشرد فيه كما شردوا؟ سألت نفسي هذا السؤال. هؤلاء ناس كانوا آمنين مطمئنين في بلادهم وأعراضهم مع أطفالهم ونسائهم، ماذا حدث؟ هل كان أحد يتوقع أن روسيا بصولجانها وصلفها وعنادها وكفرها يبلغ بها الحد أن تدخل أفغانستان، وبعد ذلك نقول إننا سنقيم لأمريكا تسهيلات هنا وبالسعودية لأجل أن تقف ضد من يحارب المسلمين؟ أين أمريكا من أفغانستان؟ اسألوا أنفسكم هذا السؤال. ماذا فعلت أمريكا لأفغانستان؟ ماذا فعلت أمريكا لروسيا؟ والذي بعث محمدا بالحق، إن روسيا لا تستطيع أن تتحرك إلى أي موقع من المواقع إلا إذا صدرت لها الإشارة الخضراء من أمريكا. الكل على قلب رجل واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكفر كله منة واحدة. لما سئل اليهودي كيسنجر عن حرب العراق مع ايران، ما رأيك في هذه الحرب يا دكتور كيسنجر؟ قال كيسنجر: دعوا اطفال يلعبون بالسلاح. اتدرون ما هي رسالة كيسنجر؟ كيسنجر يسمى فيلسوفة تفتيت الوحدة العربية. اسم كيسنجر في الغرب هكذا، فيلسوف تفتيت الوحدة العربية. يا معشر السادة، 17 شيخا تركوا نساءهم واطفالهم وشردوا في البلاد. لو لم نستيقظ من سباتنا فالدائرة علينا، لان الروس على حدود مصر الغربية، الروس في ليبيا يقدسون السلاح ويجندون المرتزقة. لمن؟ لنا. لا تستبعدوا شيئا على الكفار، الكفار يتربصون بنا الدوائر. اليهود لا عهد لهم، اليهود ما بيننا وبينهم الا هدنة سرعان ما ينقضونها. اليهود يحتلون الان اجزاء من جنوب لبنان مستغلين الحرب العراقية الايرانية. اليهود استغلوا الحرب بين العراق وايران وضربوا المفاعل الذرية في العراق، طائرات الفانتوم الاسرائيلية ضربت المفاعل الذرية في العراق. فماذا كان رد العراق؟ هل ضرب اسرائيل؟ لا يستطيع، لانه عميل مخلص للامريكان والروس واليهود، عميل مزدوج، انما يضرب المسلمين في ايران. لماذا لم تضرب اسرائيل وقد ضربت لك المفاعل الذري؟ لا يضرب اسرائيل لانه اخوهم، اخوهم في المصلحة، اخوهم في المنفعة، انما يضرب المسلمين في ايران. لماذا تضرب ايران؟ لان ايران رفعت راية لا اله الا الله، رفعت راية الاسلام، والشرق والغرب لا يطيق ان يسمع كلمة لا اله الا الله. اليهود من وراء كل هذا. اليهود، اذا اردتم ان تعرفوا اليهود فاقرأوا القرآن الكريم،
بعدما عبروا البحر الاحمر وارجلهم ما تزال مبتلة بالماء، ماذا قالوا لموسى؟ اسمع معي الى قوله جل جلاله: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال انكم قوم تجهلون. الها الها، ان هؤلاء مفبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. ارجلهم ما تزال مبتلة من امواج البحر الاحمر. ومن عظمة الله وقدرته انه لما حول لهم البحر الى ارض يابسة لم يجعلها طريقا واحدة، انما جعل في البحر 12 طريقة. كان اليهود 12 فرقة، فكل فريق يسير في طريق واحدة حتى لا يحدث زحام وهم يعبرون البحر. وعبروا البحر وارادوا من موسى ان يكون لهم الها غير الله. ثم ماذا؟ دخلوا في سيناء. قالوا يا موسى اشتد بنا الجوع. واذا بموسى يدعو ربه ان ننزل عليهم الطعام والشراب، فكان الطعام من اعجب ما يكون، كان منا وسلوى. اتدرون ما المن والسلوى؟ السلوى كالحمام والمن كالعسل الابيض. يضعون الاواني بالليل وفي الصباح تمتلئ الاواني بعضها حماما مشويا وبعضها عسلا ابيض. وقال لهم الله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يا موسى عطفنا من اكل الحمام ومن اكل العسل، نريد ان نشرب. فسأل موسى ربه الماء. واذا بربك يقول لموسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربه. انفجرت الحجارة الى عيون ماء صر سلسبيل زلال تجري بقدرة من خلق الكون. كل واشربوا يا موسى بليت ثيابنا، نريد ثيابا نلبسها. دعا موسى ربه ان ينزل الثياب. وفي الصباح رأوا الثياب معلقة في اغصان الشجر، كل واحد من 60,000 له ثيابه مفصلة عليه لا واسعة ولا ضيقة. 60,000. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا؟ اسمعوا قصة اليهود في القرآن. وانا اقول هذا الكلام من فوق هذا المكان لانني ارى ان اليهود يعدون لضربة قاضية. اليهود لم يتنازلوا عن خرائطهم ولا عن مخططاتهم مهما استضفناهم ومهما وضعنا ايدينا في ايديهم. ماذا حدث؟ اسمعوا ماذا قالوا لموسى. ياكلون المن والسلوى ويشربون من عيون الحجر ويلبسون الثياب. قالوا لموسى ان شمس سيناء شديدة الحر لا نطيق حرها. اتدرون ماذا حدث؟ سأل موسى ربه الظل: واذا بربك يرسل الغمام والسحب تظللهم حيثما كانوا واينما حلوا. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى. اتدرون ماذا حدث بعد ذلك؟ اكلوا منا وسلوى. فقالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقيها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. عناد وكبرياء. ثم ماذا؟ قتلوا قتيلا ولم يعرف احد من قتله.
قالوا لموسى يا موسى نريد أن نعرف قاتل هذه النفس. وسأل موسى ربه معرفة القاتل فقال له مولانا يا موسى مرهم أن يذبحوا بقرة وبعد ذبحها يأخذون جزءا منها ويضربون به القتيل فسيقوم حيا بإذن الله ويخبر عن من قتله. اسمعوا تحليل القرآن لنفسية اليهود. اليهود قوم مصابون بعقدة البقرة. عقدة تسمى عقدة البقرة. عقدة الالتواء والكبرياء والعناد والإصرار على العناد. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كان الواجب أن ينفذوا قرار الله لأن قرار الله ليس القرار رقم 242 من هيئة الأمم المتحدة. إن الله إن حرف توكيد ونصب الله اسمها يأمركم. إن الذي يأمر هنا هو الله لا مجلس الأمن ولا هيئة الأمم. إن الله ومش يوصيكم أو ينصحكم يأمركم. التعبير هنا بالأمن يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة بقرة الذبح معروف والبقر كثير اذبحوا أي بقرة. لم يقل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة لا أن تذبحوا بقرة أي بقرة نكرة أي بقرة اذبحوها. قالوا لموسى أتتخذنا هزوا أتسخر بنا أتضحك علينا أهذا كلام يوجه إلى نبي المرسل. قال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا نبي والنبي لا يعرف السخرية ولا الاستهزاء كيف أهزأ بكم. فماذا قال؟ نفس الكلام الذي قالوه بعد النكسة. الانسحاب من أراض احتلت أم الانسحاب من الأرض التي احتلت؟ أراض أم الأرض؟ نريد يارينج نريد هامرشيلد نريد برنادوت أتتخذون هزون؟ ادرسوا القرآن ادرسوا القرآن ودعوكم من دجل السياسيين. ادرسوا القرآن تفلحوا وتنجحوا. دعوكم من السياسة فلعن الله مادة ساسة ويسوس وسائس ومسوس. لعن الله السياسة. ادرسوا القرآن تفلحوا. قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما لونها مع ان الله لم يشترط لها لونا. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تطير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. بقرة غير مسللة لإثارة الحرث ولا لسقي الزرع. بقرة بنت عز لا تثير ارضا اي لا تحرث ارضا ولا تسقي زرعا مسلمة من العيوب ليس فيها لون اخر تفعل ما تؤمرون. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. وتأملوا في السؤال ادعو لنا ربك كأن الله ليس ربهم هم انما هو رب موسى فقط. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. فماذا حدث بعد هذا كله؟ ماذا حدث بعد هذا؟ ودعا موسى ربه ووصفت الايات تلك البقرة جيء بها وذبحوها وضربوا القتيل بجزئها فقام القتيل حيا وقال ان الذي قتلني هو ابن عمي فلان. ثم مات القتيل بعد ذلك. هل امنوا بالله؟ هل صدقوا بالله؟ اسمع معي قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. لا اله الا الله لا اله الا الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هؤلاء هم اليهود. يقول عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. ما خلا يهوديان بمسلم إلا فكرا في قتله. ثم ماذا؟
ذهب موسى إلى ربه ليتلقى التوراة.
فماذا فعل بنو إسرائيل وموسى عند ربه يتلقى التوراة؟ صنعوا عجلا من ذهب وعبدوا.
ورجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، أتعبدون عجلا من دون الله؟
اختار منهم 70 رجلا ليذهبوا مع موسى ويعتذروا إلى الله مما فعل قومهم،
وذهبوا مع موسى ليعتذروا.
فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الصفوة، الصفوة المختارة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، الصفوة المختارة. قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأنزل الله صاعقة فقتلتهم جميعا، مات 70. وإذا بموسى يقول لربه: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل لو رجعت وليس معي 70؟ أحيهم يا رب. فأحياهم الله. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هل شكروا؟ هل شكروا بعد هذا؟ هل عرفوا الله؟ اسمعوا ماذا حدث بعد أن قاموا من الموت، بعد أن بعثوا من الموت. اتخذ قارون عليه لعنة الله حزبا ضد موسى، ودبر لموسى مكيدة، وجاء بامرأة بغي وقال لها: خذي من مالي ما شئت، بحيث ترمين موسى بأنه زنى بك. وجاء اليوم الذي جمع فيه موسى بني إسرائيل وقرأ عليهم أحكام الله وقال: يا بني إسرائيل، من سرق قطعناه، ومن قذف جلدناه، ومن زنى وهو متزوج رجمناه. فقام قارون على جمع من بني إسرائيل وقال: يا موسى، ولو كان الزاني أنت ترجم؟ قال له موسى: نعم أرجم. فقال قارون للمرأة البغي: قومي، كيف زنيت بهذه يا موسى؟ بمن؟ قال: بهذه. هذه من؟ تلك المرأة. ونظر موسى إلى السماء، فتهمة البريء أثقل عند الله من السماوات والأرض. تهمة البريء أشد ثقلا عند الله من السماوات والأرض. يا بني، لقد زقت الطيبات كلها فلم أجد أطيب من العافية، وزقت المرارات كلها فلم أجد أمر من الحاجة إلى الناس، وحملت الصخرة والجبال فلم أجد أثقل من تهمة البريء. تهمة البريء يتهمون نبيا من أول عز.
ثم نظر موسى إلى المرأة وقال لها: أيتها المرأة، بحق من سلق البحر بعصايا هل زنيت بك؟ فقالت المرأة: وحق من سلق البحر بعصاه، ما زليت بي، فأنت أطهر من ماء السماء يا موسى، أنت أطهر من ماء السماء يا موسى.
لكن الذي حرضني على هذه الفرية هو عدو الله قارون، وقد رددت عليه ماله، فنزح بحرين بغربالين، وحفر بئرين بإبرتين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين، وكنف أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين، خير لي أن أقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. أتدرون ماذا قال ربنا في هذا المشهد؟
قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها. هؤلاء هم اليهود. وذهب موسى مع هارون في رحلة خلوية فمات هارون في الطريق فصلى عليه موسى ودفنه ورجع موسى إلى قومه وحده فقالوا إن موسى قتل هارون خشية أن يشاركه الحكم قتل أخاه. فقال لهم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هؤلاء هم اليهود. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم ماذا فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم ماذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم ماذا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يسلم اليهود لكم. يا أمة الإسلام احذروا اليهود. اليهود هم اليهود. لو تركت الكلاب نباحها والحيات لدغها والثعالب مكرها والحمير نهيقها ما ترك اليهود عداءهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. احذروا اليهود احذروا اليهود. إذا أكلت من بيض اليهود فالأكل حرام. البيض الذي يأتي من اليهود حرام لأنك ستنفع اليهود وهم مغتصبون للمسجد الأقصى ولمدينة القدس. تجارة اليهود حرام. التجارة مع اليهود حرام. تنفيع اليهود حرام. احذروا اليهود احذروا اليهود. إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة كان في المدينة بئر ماء تسمى بئر روما كان يملكها يهودي وكان يبيع الماء للمسلمين بأضحض الأثمان. فقال الرسول محمد من يشتري بئر روما وله الجنة. قال عثمان بن عفان أنا يا رسول الله. ذهب عثمان إلى اليهودي الذي يملك البئر وقال لليهودي أتبيع لي تلك البئرة؟ قال لا. قال عثمان خذ ما شئت من مالي. فلما رأى اليهودي بريق الفضة ورنين الذهب قال أبيعك نصفها. أنت النصف وأنا النصف. البئر تقسم إلى نصفين. هكذا رأى اليهودي. فكان عثمان يأخذها يوما واليهودي يوم. قال عثمان للمسلمين اليوم الذي يكون من اختصاصي تعالوا فاشربوا وخزنوا الماء لليوم التالي الذي سيشرف فيه اليهودي على الماء. مسلمون ناصحون ذو بصيرة وذو فكرة. فكان المسلمون هكذا في اليوم الذي يشرف فيه عثمان على الماء يشربون ويملؤون الماء لليوم الثاني مجانا. وفي اليوم الذي يشرف اليهودي لا يذهب اليه احد. فقال لعثمان يا عثمان تعال اشتر النصف الاخر. فاشتراه عثمان وتملك المسلمون بئر الماء. هكذا يجب على المسلم ان يكون باب صورة. اما ان نقيم الدنيا ونقعدها لان القذافي قال ما قال. القذافي مرفوع عنه القلم لان النبي قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. اما الشيء الذي يؤسف اتدرون من الذي يلقي باللائمة على القذافي؟ الجنرال محمد فؤاد بري رئيس جمهورية الصومال في روسيا يستنكر بشدة ما قاله القذافي بشأن الكعبة المشرفة. فؤاد بري محمد فؤاد بري يستنكر ما قاله القذافي في حق البيت الحرام. يستنكر ونسي هذا نسي هذا الضلال نسي ما فعله الإسلام. محمد فؤاد بري هو الذي قال منذ سنوات قلائل سأصحح الأخطاء في القرآن بالقلم الأحمر. محمد فؤاد بري، محمد فؤاد بري اتخذ الله بالظلم وقال كيف يعطي المرأة نصف الرجل، ونسي الجاهل أن الرجل ملزم بالنفقة على المرأة وليست المرأة ملزمة بالنفقة على الرجل، ولذلك يصح للمرأة أن تعطي الزكاة لزوجها إذا كان فقيرا، ولا يصح للرجل أن يعطي الزكاة لزوجته إذا كانت فقيرة، لأن الرجل ملزم بالنفقة أما المرأة فليست ملزمة بالنفقة. فإذا أعطى الله المرأة نصف الرجل فتلك هي العدالة بعينها، لأن الرجل ملزم بأن ينفق. محمد فؤاد بري يلوم القذافي مع أن كلهم شياطين، كلهم شياطين وكلهم مضلون مضللون، يلوم القذافي. ونسي الجنرال بري أنه جمع علماء المسلمين، جمع علماء المسلمين في أكبر الميادين بالصومال وسكب عليه من بطرون وأشعل فيه من الله، يلوم القذافي وهو كافر. فؤاد بري كافر لأنه اتهم القرآن بالخطأ وحرق علماء المسلمين. وشيخ الأزهر عندنا فارفع دعوى على التلفزيون امام المحكمة، لان التلفزيون يعرض مسلسل اسمه الايام لطه حسين. اين كنت يا شيخ الازهر وقانون الاحوال الشخصية الذي اشتركت فيه انت مع المفتي مع عبد المنعم النمر؟ اين كنت يا شيخ الازهر يوم غيرت كلام الله في قانون الاحوال الشخصية؟ غضبت من مسلسل الايام لانه اتهكم على المشايخ وعلى الكتاتيب، غضبت للعمامة ولم ترضى بقوانين الله رب العالمين. اين انت يا شيخ الازهر والاسلام معقم في بلدك؟ اين انت من القمارات ومن شارع الهرم ومن البنوك الربوية ومن نوائب القمار؟ لماذا لم تقدم استقالتك غضبا لله الواحد الديان؟ والله يا شيخ الازهر لن يدخل احد معك قبرك، ستدخل قبرك وحدك. لن ينفعك حاكم ولن ينفعك منصب، اغضب لله مرة فإن القبر مكتوب على بابه. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لن يدخل معك أحد القبر. اغضب لله مرة، اغضب للإسلام مرة، وإسلامه وقرآنه وقدسه ومسجده الأقصى. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، انصر بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، اللهم انصر المجاهدين واختم دماء المسلمين. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة.